لنا. بسم الله والابن الروح القدس احد امين. لما بيسألوا اي واحد مسيحي مصري قبطي يعني بن حسين ايه اهم ميزة في كنيستنا القبطية، بيقولوا عندنا كنيستنا فيها مستين مهمين جدا، وكأنهم كده هما الرجلين اللي ماشي عليهم الكنيسة. اول ميزة الاستشهاد، كنيسة شهداء من زمان كان ولا يزال، وبالتالي سيظل برضو ان هي كنيسة شهداء دايما تقدم شهداء وقديسين. تاني حاجة عندنا كنيسة تعليم، كنيسة مشهورة ان هي قادة العالم في مجال التعليم. كنيسة شهداء احنا لسه الاسبوع اللي فات من يومين ثلاثة كنا بنحتفل بالذكرى مرور الاربعين يوم على استشهاد مجموعة من الاقباط في كنيسة البطرسية، وزي ما قلت لكم دي مش غريبة علينا حكاية الاستشهاد دي. الكنيسة ولود دايما كل يوم تطلع شهداء وقديسين، اتعودت تقدم ولادها دايما على مذبح التضحية مذبح الاستشهاد، ومش بتبكي او تتباكى على حظها وتقول يا خسارة والراحوا الجم، بالعكس بتحول المواقف دي على طول لأيقونات، تحول ذكرى الشهداء لأيقونة زي ما احنا شايفين كده الكنيسة داير ما يدور متزينة دايما بأيقونات الشهداء، وهم المثال اللي احنا نتعلم منهم ونمشي وراه. الميزة التانية اللي اتكلمنا عنها في الأول التعليم. كنيستنا ابتدت من أول يوم تقريبا وهي شايلة لواء التعليم. ماري مرقس لما جه مصر هنا كان قدامه تحدي كبير، جه وقدامه تحدي كبير داخل مدينة اللي هي اسكندرية عاصمة البلاد في ذلك الوقت، مدينة مش سهلة مش صغيرة، مدينة مش فاضية، بالعكس مدينة مليانة بالمدارس الفلسفية مدارس فكرية، فيها معلمين كبار، فيها فلاسفة كبار، فيها أسماء لامعة، فيها حاجة اسمها المتحف اللي هو الميوزيوم اللي هو يعني كان زي جامعة كده مصغرة، وفيها أساتذة وفلاسفة أشكال والوان، وبالتالي هو قدام باختصار وبكرر تاني تحدي وتحدي كبير. هو مش داخل مكان عادي أو مكان صغير، داخل مدرسة ومدرسة كبيرة، مدينة كلها عبارة عن مدرسة كبيرة، مكان يلتقي فيه الفلاسفة ويكلموا ويتلمزوا ناس أنواع وأشكال من الفلسفات، إيش الرواقية وإيش الأفلاطونية والأفلاطونية الحديثة والأفلاطونية القديمة اللي هي يعني أولاد أفلاطون مباشرة، وإيش فلسفات يهودية وإيش فلسفات وثنية. مدينة صعبة، تحدي وتحدي كبير. عشان كده لما جه ماري مرقس مصر ما فكرش ان هو ينادي بالإيمان وينشر او يبشر بإنجيله بين طبقات الشعب البسيطة وبس، لكن بالأولى فكر ازاي يكون في مدرسة فكرية مدرسة فلسفية مدرسة لاهوتية جوه المدينة الكبيرة دي. بما ان فيها طيارات كتير قوي فيبقى واحد من الطيارات هي طيار الفلسفة المسيحية الجديدة. لو كان هو كان في طيار واحد في البلد او فلسفة واحدة معلم واحد او فلسوف واحد كان هيبقى وجود فلسفة اخرى ده حاجة صعبة قوي قوي قوي، ولكن وجود عدد ضخم من الفلسفة ده اللي مهد الطريق انه يبقى فيه فكر جديد اللي هي المدرسة الفلسفية الجديدة او المسيحية الجديدة. وبالتالي هو ده اللي عمله ماري مرقس، جه وعمل ما يعرف باسم المدرسة اللاهوتية. ولما اقول مدرسة طبعا مش مقصود بيها ابدا ان هو عمل حيطان ودكك وتلاميذ جرس مدرسة، لا لا لا، مقصود بالمدرسة دايما هي مدرسة فكرية. مدرسة فكرية يعني نوع ومذهب جديد في الفكر، طريقة جديدة في التفكير، مش مقصود بيها حيطان ومدرسين إلى آخر. والدليل على كده ان هم ما كانش عندهم مكان معين يجتمعوا فيه الأساتذة مع المعلمين، يعني ما عندهمش الركن الفلاني او المكان الفلاني، لا، منين ما يجتمع يحضر الأستاذ وحواليه مجموعة من التلاميذ هناك تكون المدرسة، سواء ده على شاطئ البحر، سواء ده جوه الأسواق، سواء ده في رواق من الأروقة، سواء ده على باب معبد من المعابد، مش مهم، مش مهم المكان، المهم فين الأستاذ ويبقوا حواليه التلاميذ، هي دي المدرسة. ومن هنا ابتدت المدرسة، بسيطة فكرتها ولكن أيضا عميقة ومؤثرة في أثر. والدليل على كده ان هي استمرت وان هي كبرت وان هي وسعت. من اهم مميزات المدرسة دي ان هي ما كانتش قايمة على الكلام في الدين وبس، او في الكلام في الانجيل وبس، لكن كان مدرسين اللي فيها بيعلموا في الفلك، في الطب، في الفلسفة، في العلوم، في الفنون، في الرياضيات، في كل العلوم اللي كانت موجودة في ذلك الزمان. وبالتالي اللي يجي ويسمع وينتمي للمدرسة الفكرية دي، واحد عنده أفق واسع، بياخد من كل شكل ولون، هو مش واحد ضيق الأفق، أو واحد عنده طريقة تفكير أحادية يفكر في حاجة واحدة بس بطريقة ضيقة وبس. كمان مميزات المدرسة ان هي مش مدرسة بتعتمد على التلقين، يعني مجموعة من التلاميذ قاعدين والأستاذ عمال الدرس النهاردة عندنا رياضة، اسمعوا الرياضة بتقول جدول حساب 1+1=2 ويحفظهم بالطريقة دي، لا، بالعكس، ده كان المدرسة فيها ميزة كبيرة ان هي قايمة على الحوار، على السؤال والإجابة، وكان في الوقت ده طريقة مبتكرة، طريقة الحوار، يعني الأستاذ يسمع التلاميذ منين ما يكون عندهم سؤال في أي اتجاه مهما كان، ويفتح الحوار ويتكلموا، والحوار دايما يسري ويغني، مش حاجة ضيقة، حاجة محدودة كلمتين وخلاص. لحتى لغاية النهاردة نعرف الأستاذ الشاطر من الأستاذ اللي مش مالك مادته في إيه، الأستاذ اللي يعني كده تعبان يبقى حافظ الكلمتين بتوع الدرس، عايز يخش أول ما يخش الفصل عايز يكب الكلمتين بسرعة ويخلص، وأول ما حد من التلاميذ يسأله سأله لا أسكت ما تتكلمش أنت، خايف من الأسئلة، عارفين ليه؟ عشان هو مش مالك إيده من المادة بتاعته، فهو عارف أن أي سؤال شمال ولا يمين هيكشفه. لكن الأستاذ المتمكن يقول الدرس وبعدين يسيب المجال للتلاميذ أو للطلبة يسأله، والسؤال ده دايما فيه إثراء، فيه غنى، لأنه هيفتح نقط كتير مهما كان هو شاطر في الدرس ومهما قال الدرس، بالتأكيد في نقط تانية مفيش مانع أن نتكلم فيها ونتوسع فيها ونتبحر فيها وهكذا وهكذا. فهو إيه؟ فرحان بالسؤال لأن السؤال يغنيه، ما يكشفوش أو ما يكشفش ضعفه. فكانت ميزة من أهم مميزات المدرسة هي مسألة الحوار دي، حوار يسري ويغني. ميزة كمان من مميزات المدرسة أن الأساتذة فيها كانوا بيعلموا لهم بيعيشوا بيه، ودي كانت نقطة مهمة ومحورية جامدة قوي في مدرسة اسكندرية. ما ينفعش واحد يعلم علوم أو أخلاق أو وطبر العلم اللي بيقوله إيه هو مجرد كلام 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 وهو بعيد عن الواقع اللي هو بيقوله. يعني مثلا في زماننا ده ممكن يكون أستاذ مثلا كيمياء ومثلا ملوش دعوة، ملهاش دعوة الكيمياء بالعقيدة، سواء هو بقى مؤمن بوجود الله مش مؤمن بوجود الله، أستاذ طبيعة ليه فيزياء مؤمن ملحد مش مشكلة، أهو كلمتين بيقولهم بيحضر فيهم الدرس اللي هو عايز يقوله، بيقولهم وخلاص، وملهاش ملوش علاقة الدرس اللي هو بيقوله ده الله، مع أنه ممكن يكون في الطبيعة أو في الفيزياء حاجات كتير تخص وجود الله، بس هو مش مهم، هو حافظ إيه كلمتين في الدرس. طب كم بالأولى بقى لو المسألة تتعلق بالأخلاق وبالحياة الشخصية، هيبقى الحال إزاي لو واحد عمال يقول في أخلاق حميدة وكلامه هو بعيد كل البعد عن هذا؟ فكانت دي خطورة المدارس الفلسفية المحيطة بأيام ماري مرقس، المحيطة في اسكندرية يعني بأيام ماري مرقس، إن هي مدارس فيها المعلمين بيقولوا تعليم ملهاش علاقة بالهم بيحيوه. لكن الميزة اللي كانت في مدرسة اسكندرية اللاهوتية الأولى إن دول عايشين زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، فقط عيشوا كما ينبغي بإنجيل ربنا يسوع المسيح، اللي بيقولوا هو اللي بيعيشوا. هيتكلم على تلت البال يبقى هو بالفعل طويل البال، هيقول بيتكلم على الفضيلة يبقى هو عايش فعلا الفضيلة، بيتكلم على الصبر يبقى هو فعلا إنسان صبور، بيتكلم على الاحتمال وفعلا إنسان محتمل، بيتكلم على الشجاعة واحتمال الاستشهاد ممكن يكون هو شخصيا تعرض للاضطهاد ودخل في مأزق في ان هو يجاهر بإيمانه ولا لا، او جاهر بإيمانه وما خافش وكان بينه وبين الاستشهاد خطوات وما كانش عنده مانع ان هو ولا تردد ان هو يقدم رقبته للاستشهاد وهكذا. هو بيقول كلام هو عايشه، مش يفضل يقول كلام 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 وعند ساعة الجد ينسحب منظر يعني يدعو للكوميديا او يعني للضحك. كان بيقولوه في بعض الافلام لما يجي واحد يشجع واحد يقول له انا اعمل لك حزام لاسف حوالين وسطك، روح الحتة الفنية وفجر نفسك وروح فوق بقى للامجاد اللي فوق ومش عارف هتتجوز مين وتعمل ايه، افرح بقى فوق اتبسط. فالتاني اللي ما عندوش استعداد يروح للموقف ده يقول له ايه، طب وانا هروح انا فوق وانت تفضل هنا؟ يقول له اه. يقول له طب ما تروح انت، ادام انت بتتكلم بقى على الامجاد والحاجات الحلوة ما تروح انت، انا مش مشتاق للامجاد اللي انت بتحكي عنها دي، روح انت. فده المشهد اللي فيه السخرية ده او الكوميديا ده يسأل لنا قد ايه خطورة لو انسان بينادي بمبادئ او بتعاليم عنده استعداد يطبقها على الناس كلها لكن هو ايه ما يطبقهاش على نفسه، فدي خطورة شديدة. وبالتالي ميزة مدرسة اسكندرية المسيحية الاولى ان هي كانت فيها المعلمين عايشين باللي بينادوا بيه، باللي بيعلموا بيه، بالإنسان بيشوف المبدأ ده مطبق قدام عينه في حياة المعلم أولا قبل ما يسمعه ككلام وكتعليم. ومن هنا كانت المدرسة دي مدرسة ليها اسم وليها وزن وليها تأثير، واستمرت سنين وسنين وبقيت وخرجت للكنيسة عظماء. ده خرجت للكنيسة مش بس معلمين فيها، لا ده بقت الكنيسة في اسكندرية تستفيد من معلمين الكنيسة يشتغلوا فيها في رتب الكهنوت المختلفة، لدرجة ان البطاركة كانوا ينتخبوا عادة من نظار هذه المدرسة او يعني مديري هذه المدرسة. وبالفعل بداية من البابا السادس هو البطريرك اسمه يوستوس، الخليفة السادس لماري مرقس، وأمانيوس السابع، وهكذا البطاركة بالتسلسل كانوا كلهم نظار أو مديري أو العاملين في المدرسة بيعلموا فيها. لما الكرسي المرقوسي يفضى بسبب نياحة البابا البطريرك يروح على طول يجيبوا مين المؤهل الطبيعي لهذه المهمة، يجيبوا مدير المدرسة أو ناظر المدرسة أو يعني القائم بأعمال التعليم في هذه المدرسة اللاهوتية، ده الشيء الطبيعي أنه يبقى البطرك. وبالتالي انتجت لنا المدرسة دي أسماء كبيرة زي البابا أثناسيوس الرسولي. شوفوا البابا أثناسيوس ده اللي العالم كله ممكن يختلف على أشخاص وعلى مسميات أشكال وألوان. يعني مرة في لقاء قريب كان حد بيشهد بموسوعة كبيرة صدرت أيام ما كان عندنا سوزان مبارك بتعمل مشروع قراءة للجميع، كانت مطلعة موسوعة كبيرة كده اسمها تاريخ الحضارة، معرفش يمكن حضراتكم تفتكروها ولا لا، كان مش عارف 20 مجلد ولا ايه. والراجل اللي كاتب 20 مجلد ده راجل ملحد، ملحد بس هو كان طبعا بيكتب في حاجات تاريخية وعلمية بتاع ملاش علاقة بالدين. لكن في وسط الكلام جاءت سيرة أثناس، فهم هو رجل ملحد يعني غير مؤمن بوجود الله وما تفرقش معاه مسيحية ولا غير مسيحية، لكن بيقول أنا اختلفت في تقدير شخصيات كتير عبر التاريخ، منها سين أو صاد من العظماء ومن الأسماء، لكن الوحيد اللي ما أقدرش أختلف إن هو كان عظيم هو أثناسيوس، رغم إن أنا مش مؤمن بالكلام اللي هو قاله، لكن هو كشخص وكعمل هو إنسان إيه عظيم. فطبعا الشهادة لما تيجي من واحد بهذا الفكر وهذا الحجم وطريقة التفكير تبقى شهادة لها وزن أكتر بكتير من مجرد يعني واحد مثلا متأثر بتعليمه أو أفكاره أو كلامه أو كده. وبالتالي قديس أثناسيوس بكل ثقل وكل عظمته دي كان سليل هذه المدرسة، ابن هذه المدرسة، بيشهد لأساتذتها العظام إزاي خدموا الكنيسة. واحدة من أهم يعني أسرار عظمة قديس أثناسيوس مش ان هو وقف في المجمع وبس، مش ان هو دافع في المجمع ورد على أريوس وإلى آخر والكلام اللي كلنا عارفينه ده، لا، ده القديس أثناسيوس ما اكتفاش بالعمل الرسمي، يعني الكنيسة رسميا وقفت ضد أريوس وردت عليه، والمجمع وال318 المجتمعين في نقيا ردوا، والقانون الإيمان كل ده كلام رسمي. بس خلي بالكم احنا بنتكلم في القرن الرابع الميلادي، في الوقت اللي ما كانش فيه قنوات فضائية، ما كانش فيه تلفزيون، ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه موبايلات، ما كانش، وبالتالي وسائل الاتصال فيها ايه صعبة جدا وقليلة جدا ونادرة جدا. مثلا اللي حصل في المجمع في نقيا، نقيا دي في اسيا الصغرى اللي هي حاليا تركيا، يعني عشان تجينا اخبار حصل في نقيا تجينا بعد قد ايه؟ بعد 3 4 اشهر مثلا، لغايه ما يجوا الجماعه بالمراكب وبتاع، مش زي دلوقتي يعني مثلا مؤتمر يبقى بيتعقد في امريكا ما فيش ثواني وهو لسه الراجل لسه بيقول القرار، ما فيش ثواني، تك تك خبطتين على زرار على الانترنت العالم كله يعرف. لا طبعا زمان ما كانش كده، بقى استنى بقى 3 4 شهور لما الناس ترجع من نقيا ويقولوا لنا بقى ايه اللي حصل وايه القرارات ومين اللي اتقبل ومين اللي اترفض، وقصص بقى لسه مطوله كتير. فالبابا أثناسيوس خلصوا المجمع ورجعوا من المجمع، قال كويس الكلام الحلو الرسمي اللي اتاخد في المجمع، لكن خلونا على المستوى الشعبي الواقع الشعبي الملموس، ايه فايدة ان احنا اخدنا قرار في المجمع قد كده لكن الشعب فيه لما يحس وفيه لما يفرق معاه الكلام ده؟ ممكن اجيال تعيش وتموت ولسه ما سمعوش بايه اللي حصل في المجمع. فعشان كده اخترع او فكر في فكرة جميلة جدا، انه زي ما أريوس نشر فكرته عن طريق الاشعار السهلة البسيطة اللي اسمها الصالية، هو كمان القديس أثناسيوس رد على الفكرة بتاعة أريوس بمجموعة من الأشعار السهلة البسيطة اللي الناس تحفظها تثبت إيمانها بالكلام الصح ضد الكلام الغلط اللي قاله أريوس، والكلام ده يبقى مردد على ألسنة بلغة سهلة وبسيطة والعالم كله يعرفها. شيء طبيعي ان احنا نقول طب ما احنا كنا عايزين نعرف الكلام الحلو السهل البسيط ده اللي علمه القديس أثناسيوس للناس. عايز اقول لكم ان الكلام السهل البسيط ده اللي علمه البابا أثناسيوس الناس بين ايدينا واحنا بنقوله كل يوم لغاية النهاردة، بس هو المشكلة يمكن ان احنا ما نعرفش ان الكلام الحلو ده هو اللي ينسب للقديس أثناسيوس. انتوا عارفين الكلام ده هو ايه؟ لا، قانون الايمان ده الرسمي ده اللي اتعمل في المجمع، وده عملوه مجموعة من الاباء مش القديس أثناسيوس لوحده، ده حاجة رسمية وده كل العالم عارفها. لا انا بقول على الحاجات التانية اللي عملها هنا في الكنيسة في مصر. عندنا في كتاب معرفش اسمه عنه ولا لا، كتاب صغنطوط كده اسمه الأجبية. الكتاب الصغنطوط ده فيه جواه حاجة كده معرفش اسمه عنها ولا لا، اسمها صلاة باكر. صلاة باكر دي في حاجة كده صغنطوطة معرفش اسمه عنها ولا لا، اسمها تسبيحة الملائكة. اسمها الحاجات دي؟ طب كويس، نشكر الله، ده يعني حاجة جميلة خالص. ها؟ لا لما انا عارف انا بس عايز اصحصحكم، لان لاحظت ناس دخلت في سبات عميق واللي نام من هنا واللي هنا، انا عبيت بس ايه اعمل كده حاجة تصحصح القاعدة يعني. ف فصلاة باكر دي فيها القطعة الجميلة بتاعت فنسبح مع الملائكة. لو قرينا النص بتاع نسبح مع الملائكة نلاقي الجملة الأولى بس هي اللي آية اللي هي فنسبح مع الملائكة قليلين المجد لله في الأعالي وعرض السلام الناس المصار. طبعا دي آية مفهومة. الجمل اللي بعد كده كلام عميق جدا اللي كتبه القديس أثناسيوس علشان يرد. طب انا مش عارف اقنع ازاي اللي بتصل دي رابع مرة افتح عليه وفهمه ان انا بقول حاجة في اجتماع. طب اقنعه ازاي ان انا بتكلم في اجتماع؟ فتحت اربع مرات خليها الخمسة ولا يهمك. وبالتالي لو قرينا الصلوة بتاعت فنسبح مع الملائكة دي هنلاقي الجمل هو بيرد القديس أثناسيوس بعمق على فكرة أريوس ويقول له لا احنا نؤمن ان يسوع المسيح ده اللي انت فهمه غلط ان هو مش هو الله. لا احنا نؤمن ان هو الله. تعالوا نقرا كده جملتين بسرعة. حد معاه ده بقول لكم على حاجة تانية اختراع تاني احلى. في اختراع طلع جديد كده اسمه الموبايل. الموبايل ده عليه اختراع كده جديد تاني اسمه الاندرويد. الاندرويد ده بينزله عليه اختراع تاني اسمه الكوبتك ريدر. سمعتوا على الاختراعات دي؟ طب الحمد لله الحمد لله نشكر الله. وبالتالي هتلاقوا فيه بقى في الكوبتك ريدر ده فصل كده اسمه الأجبية. ها حلو خالص. افتحنا كده ورهنا عشان نصحصح الناس كويس. اشكرك اشكرك اشكرك. مش جاي عندك على اللابتوب؟ لا مفيش على اللابتوب. طب معلش بعد الجملة اللي قلت لكم عليها من المجد الله في العالي الجملة اللي راح على طول بنقول ايه؟ نسبحك نباركك نخدمك نشكرك. دول سبع افعال تسبيح بنقدمهم لله. طيب الجملة اللي بعد كده بيقول ايه؟ ايها الرب المالك على السماوات الله الاب ضابط الكل والرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس. ونقطة. الجملة تاني بيوجه الكلام لمين بقى؟ للاب ولا للابن ولا للروح القدس؟ ها للتلاتة للثالوث الاقدس. برافو عليكم. ودي عادة الكنيسة ان هي دايما تبتدي صلواتها بان هي توجه الصلاة والمجد لمين؟ للثالوث. تعالوا نشوف كده في القداس اول جملة ابونا بيقولها بصوت عالي بعد ما بيختار الحمل بيقول ايه؟ بيقول مجدا واكراما اكراما ومجدا لمين؟ للثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله. عايز يقول ان احنا بنعمله ده كله الصلاة والقداس والعبادة كل اللي بنعمله ده هو مجد لمين؟ للثالوث الاقدس. هو بسلام وبنيان للكنيسة بنرفع الذبيحة دي من اجل ان تبقى الكنيسة في سلام وفي بنيان. مش البنيان المقصود به البنيان الحيطان، لا البنيان الروحي والثبات والدوام في الإيمان بالله. وبالتالي كنيسة متعودة ان تبتدي صلواتها دايما بالمجد للثالوث. طيب ابونا قال مجدا واكراما، الشماس يسكت؟ لا، يرد عليه يقول له ايه؟ واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. طيب كويس. الشماس رد وقال برضو مجدا للثالوث. الشعب بقى يسكت؟ ابدا. يرد عليه الشعب يقول له ايه؟ زوك سابتري كي. وزوك سابتري يعني ايه؟ يعني المجد للاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يبقى دي كمان ايه؟ ادي مجد كمان بيقولوه الشعب زي ما بيقولوا. نعد كم مرة كده؟ سادس مرة. المجد كمان لله الاب والابن والروح القدس ست مرات. وكمان الشماس والكاهن وابونا كل يقول المجد للاب والابن والروح القدس ورا بعض. شوف واخدين بالكم ازاي. اذا دي متعودة الكنيسة كده تبتدي عبادتها دايما بالمجد للاب والابن والروح القدس. بعد كده يقول بقى الجملة اللي وراها ايها الرب الاله حمل الله ابن الاب رافع خطيئة العالم ارحمنا. الجملة دي بقى موجهة لمين؟ للاب ولا للابن ولا للروح القدس؟ ها؟ للابن بس. رائع. خلي بالكم الناس اللي كتبونا الاجابي وطبعوها دول كان ناس في منتهى الامانة. كان يخلص الجملة يحط نقطة. الجملة لسه ما كملتش تلاقي في فاصلة. بص الجملة علامات التنقيط دي او علامات الفاصلة والنقطة دي تفرق قوي عشان نفهم الجملة وقفت ولا خلصت ولا ايه. لا الجملة دلوقتي دي خلصت. الجملة التانية بيقول الكلام موجه لله الابن الاقنوم الثاني، ايها الرب اله حمل الله ابن الاب رفع خطية العالم ارحمنا. طيب جملة الثانية، يا حامل خطية العالم اقبلت البطن اليك، ايها الجالس عن يمين ابيه ارحمنا. بعد ارحمنا في ايه نقطة، خلي بالكم بقول لكم ناس منتهى الدقة. يا خلصنا كده الجملة الثانية، خش على الجملة الثالثة بقى وهي اهم واحلى من الاثنين اللي قبلها. يقول له ايه؟ انت وحدك القدوس، انت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح. موجه كلام لسه لمين؟ لله الابن، وفي نفس الوقت بيقول له انت وحدك القدوس، بيرد على اريوس. اريوس اللي فهم الحوار بين السيد المسيح والشاب الغني فهم خاطئ، لما المسيح لو المجد بيقول له الشاب الغني بيقول للمسيح ماذا افعل لارث الحياه الابديه ايها المعلم الصالح، فرد عليه السيد المسيح قال له ايه؟ لماذا تدعوني صالحا وليس احد صالح الا الله. اريوس قالك بص اهو، شوف اهو بيقول اهو ان ما فيش حد صالح غير ايه؟ غير الله، يعني مش هو الله. لا يا ابني افهم المساله مش كده. المسيح له المجد بينبه الشاب الغني. كانت العاده عند الشعوب الشرق اوسطيه وعندنا لغايه النهارده دايما نحب نقول المجاملات والكلام السخاء اللفظي، يا باشا ويا بي وسعادتك واوامرك وبتاع، كلام الحلو الفخم ده اللي نحب نستخدمه دايما من باب المجامله، من باب السخاء اللفظي، من يعني اسباب كتير. فالمسيح له المجد يقول للشاب الغني انتبه، انت بتقول لي ايها المعلم الصالح من باب المجامله والسخاء اللفظي، ولا انت فعلا مؤمن ان انا المعلم الصالح اللي هو الله، لانه ليس احد صالح الا الله. انت مؤمن ان انا الله فعلا، ولا انت بتقول كده كلام وخلاص؟ فلو انت مؤمن خير وبركه، لو مش مؤمن انتبه، يعني لازم تبقى عارف انت بتتكلم مع مين، مش من باب الكبرياء لا سمح الله، بس من باب ان اقول لك انت مش هتقابل شخصية كل يوم بهذا الحجم، فانتبه انت واقف بتعمل ايه. زي الواحد فينا ميجي القداس يبقى مثلا سرحان ولا عمال يفكر في حاجات اشكال والوان، انتبه انت واقف في القداس، انت مش في كل لحظة هتبقى في محضر الله، مش في كل لحظة هتقف قدام الاسرار المقدسة، انتبه احذر ما تضيعش الفرصة الجميلة دي من بين ايديك. ممكن تعدي عليك اوقات بعد كده تتمنى انك تقف في الوقفة دي مش هتطولها تاني. فانتبه انت مؤمن ان انا هو الله، ولا انت بتقول كلامه بس؟ فبيكمل القديس اساسي بيقول له انت وحدك القدوس، انا مؤمن يا رب انت القدوس، حتى لو كان الشاب الغني معرفش انت مين، انا مؤمن انت مين، انت وحدك القدوس، انت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح، انت وحدك، انت وحدك، انا مؤمن انت هو الله يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الابين. بيختم بقى الفقره الجميله دي مجدا لله الاب امين، عايز يقول له المجد الحقيقي لله الاب انك تعلن ان يسوع المسيح هو رب. اوعى حد يفتكر لما المسيح للمجد قال ابي اعظم مني يعني ان في حد اقل من حد، لكن ده انت عايز تقدم مجد الله صحيح تعترف ان يسوع المسيح هو رب. انت لو اعترفت ان المسيح ان هو غير رب يبقى انت كده بتقلل من مجد الله الاب، بتسحب المجد من الله الاب، لان مجد الله الاب ان تعلن ان يسوع المسيح هو رب. عشان كده بيختم في النهايه مجدا لله الاب. وهكذا قديس اثناسيوس واحد من تلاميذ هذه المدرسه، قديس كيرلس عمود الدين اللي حارب النسطورية ورد عليها، وقديسين تاني وأباء تاني، مدرسة يشهد لها التاريخ ان هي طلعت عظماء وطلعت ناس مش قادوا الكنيسة في مصر بس، ولكن قادوا العالم كله وقادوا الفكر اللاهوتي في العالم كله، وقدموا خلاصة فكرهم ده في تفسير الكتاب المقدس. طلعت الكنيسة عظماء ليس البطاركة فقط، حتى معلمين، واحد زي العلامة أوريجينوس اللي العالم كله بيشهد ليه انه واحد كان من افضل الناس اللي درسوا الكتاب المقدس وترجموه وشرحوه، ولغاية النهاردة بنستفيد بشروحاته للكتاب المقدس العميقة واللي اسس بيها مدرسة بحالها المدرسة الرمزية في شرح الكتاب المقدس. وبالتالي الكنيسة غنية وطلعت مدرسة غنية قوية، زي ما قلت لكم ما وجهتش الفكر المسيحي في مصر بس، في الشرق بس،